ياته محكمات رصينات ممتعات
خطوطها دامية ثمارها يابعة غذاء للأرواح وبسام في راحي
خطوطها
دامية ثمارها يابعة
غذاء للأرواح وبسام في راحي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. مرة أخرى نرحب بكم أيها المشاهدون الكرام وأيها المشاهدات الكريمات في هذه الحلقة الجديدة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، خطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، في مطلع هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم وضيف
الشيخ. حياكم الله صديق أحمد وشكر الله لكم.
أيها المشاهدون الكرام، مفردات كثيرة في حياتنا يتغنى بها الأكثرون وكل يزعم وصلا بها، فإذا ما انتقلنا إلى عالم الواقع وجدنا القليل من الأفذاذ من يعرف لتلك المفردات حقها ويقوم بتلك المثل على الوجه الأمثل. وأحسب أن مفردة الإنصاف تاج يتمنى الكل أن يتوج به، أن يتوج به مفرقة، لكن دون ذلك تبعات لا يستطيع هذه التبعات إلا الكبار. أيها الإخوة، حول الإنصاف مبنى ومعنى يكون لقاؤنا الليلة في هذا اللقاء الطيب المبارك المتنوع فكرا وأدبا ثقافة وشرعا في برنامجكم القطوف الجانية. مرة أخرى مرحبا بكم وأرحب بصاحب الفضيل، أهلا ومرحبا.
شكرا الله لكم.
أبدأ هذه الحلقة طيبة مباركة فضيلة الشيخ بالتهنئة لكم، قمتم بإلقاء كلمة جميلة ضافية لاقت استحسانا كبيرا أمام خادم الحرمين الشريفين في المدينة المنورة، هي كلمة أهل المدينة المنورة في الحفل الذي أقيم في 21 في الشهر الماضي. هذه الكلمة لاقت كما قلت صدى طيب، وفقكم الله عز وجل في الحديث حول موضوعات كثيرة جدا، أهنئكم بهذه الكلمة الطيبة.
شكر الله لكم، وهذا من توفيق الله، ونشكر هذه المدينة وسمو أمير المدينة على ما أناطوه به من أمانة وثقة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا أينما حلنا.
الله يبارك فيك. كذلك أنا أهنئك تهنئة شخصية وأنقل تهاني الأخوة المشاهدين ومشاهدات ومتابعي هذا البرنامج بصدور الأمر الكريم بتعيينكم خطيبا لمسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم فضيلة الشيخ وأن يبارك في جهودكم.
آمين. شكر الله لكم ونسأل الله العون والتوفيق والسداد.
اللهم آمين. في بداية هذه الحلقة أنا أدعو الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى التواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا أيها المشاهدون الكرام. صاحب الفضيلة، موضوع هذه الحلقة يعني موضوع كما ذكرت في مقدمته يتمنى الكثير أو يدعي الكثير من الناس أنه يتصف بهذه الصفة، ولكن في محك التعاملات وضغوطات يتبين هل هذا الإنسان في هذه الحالة أو في هذه الدرجة الرائعة أو لا. الإنصاف مفردة يعني كبيرة جدا، قد تكون مرادفة أو مقاربة لمفردة العدل، أحيانا يخلط الكثير من الناس بينهما. تحرير هذه المصطلح فضيلة الشيخ يعني بيان المقصود من الإنصاف، الفرق بينه وبعض المصطلحات الأخرى.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول مستعينين بالله جل وعلا، الإنصاف كما ذكرتم أستاذ الكريم مفردة يتغنى بها الأكثرون، يعني كل يريد أن يحققها وأن يكون رجلا منصفا. أما تحرير المصطلح في الأول ما بين قضية الإنصاف والعدل، فحتى يعني ندخل مباشرة في القضية، إذا كان الحكم على الأشياء بناء على معايير وقوانين خارجية وما أمامنا أكثر من واحد، هذا عدل. وإذا كان الحكم يخرج نابذا خارجا من النفس، صاعدا من النفس دون أن يكون بين أكثر من أحد مع شخص واحد، هذا يسمى إنصاف. تقريبا لهذا التحرير، مثلا الرجل المتزوج أكثر من امرأة، هو لديه ضوابط شرعية في التعامل معهم، رخص الله له في قضية الفراش، ورخص له الله في قضية المحبة التي لا يملكها القلبية. ما سوى ذاك ما العدل؟ العدل أن يساوي بينهم في النفقة وفي المبيت في غير ذلك مما هو عدا الاثنين ابتين حرمناهما في الأول. هذه المسألة تسمى عدل، لا يسمى إنصاف. لكن إنسانا يتعامل مع غيره شخصا لوحده، ولا توجد معايير خارجية، قوانين خارجية تحكم بالتعامل إلا مقدار ما يتحلى به من أخلاق وصفات وخصائص لعله سيأتي بيانها. فإذا إما أن يجحف وإما أن يغلو، فإذا أصاب كبد الحقيقة سمي هذا إنصافا. فالفرق بين العدل والإنصاف، العدل نحن أمام قوانين شرائع سميها ما تشاء يعني خارجية، نقسمها على أشخاص لا نملك إلا أننا منفذ، إلا أننا منفذون لتلك القوانين. معلم في فصله لديه طلاب ومعايير في درجات أعمال السنة. ما العدل؟ العدل أنه يطبق تلك المعايير على كل أحد دون تفرقة. هذا لا يسمى إنصافا، يسمى عدل. لكنه بتعامله يذكي فيه روح الحماس إن رآه جيدا، يعاتبه إن كان يعني غير دون ذلك. هذا حكمه على الطالب حكما عاما من غير تقييد، عندما يسأله والده أو مديره أو أي شخص آخر. هنا يحتاج المرء إلى مفردة الإنصاف، ويحتاج إلى خصائص عامة. يقولون في قضايا الإنصاف أن الإنسان يحتاج إلى من ينصفه، وأكثر الناس حاجة إلى أن ينصف من كان في رفعة ثم ابتلي فأصبح في أقل منها. تقول بنت أحد المناذرة الذين كانوا يحكمون الشام قبل الإسلام: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، أصبحنا فيهم سوقة نتنصف، نتنصف نطلب من الناس أن ينصفونا، فنحن انتقلنا من درجة الملوك إلى درجة السوقة. والفرزدق يقول مفتخرة: ترى الناس ما سرنا يسيرون حولنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. إلى أن قال: ويسألنا النصف الذليل، فلا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف. طبعا الذليل فاعل، عشان كذا رفعت. نعم. وما قبلها قدم مع المعمولين فنصب، والمعنى أن الذليل من الناس يطلب منا أن ننصفه بقدرتنا على الإنصاف ورد اعتباره فننصفه. هذا ليس من عدل، أنه يتعلق بمفردة واحدة. هذا تحرير الخطاب فيما يغلب على الظن بين الإنصاف والعدل.
بارك الله فيك الشيخ. ليس هناك بينهما يعني عموم خصوص،
ممكن تكون الإنصاف نوع من خصوص العموم، من خصوص العدل، من عموم العدل.
نعم.
لكن الإنصاف كما قلت في الشيء الواحد بخلاف العدل.
نعم. بارك الله فيك. هناك خصائص صفات لابد لمن يريد هذه أن يتحلى بهذه الصفة فضيلة الشيخ أن يتحلى بها. نذكر إذا تكرمت فضيلة الشيخ أبرز هذه الصفات.
أبرزها المعرفة، إذا ذكرناها إجمالا أبرزها المعرفة، تجرد من الهوى، النظرة الشمولية، التماس الأعذار. هذه الأربع إذا وجدت في أحد أصبح قادرا على أن يكون منصفا. هذا من حيث الإجماع. المعرفة تجرد من الهواء، النظرة الشمولية، والتماس الأعذار.
جميل. نبدأ بهذه أولا. أبدأ أسأل شيخ، هل بالإمكان مثلا تحقيق هذه الخصائص؟ ليست من الصعوبة من مكان
خلاص. طبيعي قطعا، ما دامت هي مسألة بشرية فبالإمكان تحقيقها.
جميل.
ما زال في الناس منصفين.
لا شك. أحسن الله فضيلة الشيخ. نبدأ بالمعرفة، ولعلي أبدأ بالقاعدة المشهورة يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره أو فرع من تصوره. نبدأ بهذه.
نعم. الحكم على الشيء فرع من تصوره. المعرفة أول الطرائق إلى الإنصاف. لماذا؟ لأن الإنسان جبلة عدو ما يجهل، فمن جهل شيئا أصبح غير قادر على الحكم عليه. ولذلك كثير من الأشياء نجهل تعليلها ولا نفقه لماذا وقعت، لأننا لا نعرف كل شيء عنها. سنبدأ بمثال بسيط من السنة. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، تنزل عليه صلى الله عليه وسلم القرآن والمرسلات عرفا. قال: فبينا نحن نأخذها رطبة من فيه صلوات الله وسلامه عليه، إذ خرجت حية حية، فقال صلى الله عليه وسلم: ابتدروها واقتلوها. قال ابن مسعود: فابتدرناها فدخلت. فقال عليه الصلاة والسلام: وقاكم الله شرها كما وقاها شركم. جاء في رواية أخرى حسنها الألباني بنسبة إلى هذا الشاهد أنه أمر بإدخال نار حتى تخرج. موضع الشاهد الآن هنا من كان يجهل قضية الحية سيتعجب من هذا الفعل. سيأتي إنسان ذا بضاعة مزجاة فيقول هذا نبي الأمة والصحابة حوله ويقرؤون القرآن تخرج حية، كان المفروض ينشغلون في الذكر، ينشغلون في الطاعة، ينشغلون في الخشوع. لماذا؟ لأن الجهل بالحية، الحية عدو. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الحية عدو لم يترك لها مجال أن تبدأ، لأنها عدو لن ترحمك. ولهذا قال في حديث آخر الحية أخت العقرب، قال لعن الله العقرب فتدع نبيا ولا غيره، في حديث فتدع مصليا ولا غيره. فالمثال البسيط هذا يبين لنا أن المعرفة بالشيء قاد بها يستطيع الإنسان أن يكون ممثلا لأشياء كثيرة. فلهذا يحتاج كل من يريد أن ينصف أحدا أو يحكم على أحد، لأن الإنصاف فرع عن الحكم، لما يريد أن يحكم الحكم فرع عن المعرفة، الإنصاف نوع من الحكم والحكم فرع عن المعرفة. لكن من كان جاهلا لا يمكن أن ينصف، والإنسان إذا جهل نفسه جهل قدره، وإذا جهل من حوله لم يحسن التعامل عليها. فالباعة مثلا أو السوق مثلا لا يعرفون قدر العلم، لا يعرفون قدر العلماء، وهكذا كل أحد يجهل أحدا يكون تعامله معه بإجحاف لا بإنصاف، بخلاف من كان يعرف فهذا أقرب إلى الإنصاف من غيره. ولهذا جعلنا المعرفة وهي في كل شيء الأولى والمعيار الأول، فلن يعبد الله إلا من يعرف الله، وهي في كل باب في كل طريق المعرفة مدخل عظيم.
نعم بارك الله فيك. ذكرت من هذه الخصائص الشيخ قدر الخليل، ثاني هذه الخصائص هو التجرد من الهوى. يعني هذه الهوى،
الهوى يقول نزار إن الهوى في طبعه غلاب. التجرد من الهوى مرحلة أو نقطة أساسية في قضية حصول الإنسان على الإنصاف. وبالأمثلة أستاذنا الكريم تتضح الأمور كثيرة. بلغك كتاب، يعني أكيد أن مر معك مع كثير من الإخوة الذين يشاهدوننا، كتاب المئة الأوائل. ما المئة الأوائل؟ كتاب ألفه دكتور مايكل هارت، أراد أن يجمع فيه بعد أن استقصى التاريخ، استقصاه معرفيا، ولذلك قدمنا المعرفة بعد أن نظر في الأشخاص الذين أثروا في التاريخ. كان لهم أقدام راسخة، شوقي يقول ليس الخلد مرتبة تلقى وتأخذ من شفاه الجاهلين، ولكن منتهى هنا من كبار إذا ذهبت مصادرها بقينا، وسر العبقرية حين يسري فينتظم الصنائع والفنون، وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مسامعها طنينا. هذا الرجل تجرد أولا من هواه، هو مسيحي لكنه جعل المسيحية وهو يحكم وراء ظهره، وبحسب معايير وضعها متجردا من الهوى نظر في الأشخاص المؤثرين في التاريخ البشري كله من آدم إلى أن تقوم الساعة، ثم بعد تلك المعايير وضع درجات هو في، والمهم أنه كان متجردا من الهوى. ثم من غير حساب وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمدا هو الأول. طبعا حتى يقدم كتاب مثل هذا للعالم المسيحي يقرؤونه، وهو يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في الأول، جعل إسحاق نيوتن في الثاني، في الثالث عيسى بن مريم، جعل موسى 16، 27 الظاهر جورج واشنطن، 51 الظاهر عمر الخطاب، 88 الظاهر ميكافيلي. المهم مجموعات من الذين تكلموا في الدنيا، كان يحتاج إلى دعم بياني في قضية لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنه قد يعجب كثير من القراء، لأن القراء هناك أصلا مسيحيين، في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني وجدت أن هذا الرجل أكثر الرجال في تاريخ البشرية تأثيرا في التاريخ دينيا ودنيويا. الذي جعلنا ندونه، نحن نعلم يقينا معشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى على أن يصدر به كتاب مثل هذا، فالشرف للكتاب لا له، وعليه الصلاة والسلام زكاه ربه، زكى الله جل وعلا صدره، زكى الله جل وعلا بصره، ومر معنا هذا كثيرا. يكفيه قول الله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالله جعل هذا النبي الكريم أمنة من العذاب. لكن الذي يعنينا هنا مفردة التجرد من الهوى.
نعم.
فلهذا نحكم على هذا المؤلف مايكل هارت على أنه كان رجلا منصفا.
نعم.
وقد بدأت به لأن لأنه رجل صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في تاريخنا الإسلامي مثلا كلنا يعرف قضية حديث الإفك. فعائشة رضي الله عنها رميت بصفوان بن المعطل ثم برأها الله، فمن اتهمها بعد تبرئة الله جل وعلا لها فقد رد على الله جل وعلا كلامه. الذي يعنينا من القضية هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى البشرية لما تأخر الوحي عنه استشار من حوله ومن حول عائشة. كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها التي زوجها الله جل وعلا لنبيه هي المنافسة لعائشة إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. كل أزواجه خيار لكن ثم تتنافس إلى قلبه، والمعطيات التي أعطاها الله جل وعلا لعائشة وزينب كانت أرجح، فزينب كانت قرشية مثل عائشة، فكانت التي تسامي عائشة زينب، وهذا مرحلة عليا في الإنصاف إذا جاء من الند، لأن الند يغلب عليه اتباع الهوى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ولا أقول إلا خيرا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فعصمها الله بالتقوى، رغم أنها هي التي كانت تساميني من زوجات محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه مرحلة عليا في الإنصاف، مع أن أختها حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها وقعت في حديث الإفك، كانت ممن وقع فيه رحمة بأختها تريد أن تنصر أختها، والأخت نفسها تجنبت للتقوى، وصدق الله ولباس التقوى ذلك خير. هذا إذا أذنت أيها المبارك يسوقنا إلى ند آخر، لكن ليس في عالم الأصحاب والتابعين، إنما في عالم السياسة. السياسة نقول الألباني هذا قول مكروه دائما نقوله، من السياسة لا تتكلم عن السياسة، لكن المعلوم أن الأندلس دخلت في العهد الإسلامي في عهد بني مروان في عهد الأمويين، ثم ظهرت دولة بني العباس على يد أبي العباس السفاح، ثم مالت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور المؤسس الحقيقي لدولة بني العباس الثاني. في هذه تلك الفترة معلوم أن عبد الرحمن بن معاوية بن عبد الملك بن مروان المعروف بالداخل دخل الأندلس وأسس فيها هناك الدولة الأموية في الأندلس، دخلها بمفرده في رجال عن مئات بل عن ألوف بل عن أمة، دخلها بمفرده فأقام ملكا، استمر هذا الملك 33 عاما، كان يكنى بأبي المطرف ويعرف بالداخل. من الذي لقبه صقر قريش؟ هذا الإنصاف، الذي لقبه بصقر قريش غريم خصمه أبو جعفر المنصور. فمعنى ذلك أن أبا جعفر المنصور ارتقى إلى مرتقى عالي جدا في قضية الإنصاف، وحتى يقال يعني من بطش بالرحمن الداخل هذا استطراد إذا أنت أبا جعفر المنصور، أن أبا جعفر المنصور بعث له أناس يقتلونه مجموعة يعني جند، فلما ظفر بهم عبد الرحمن الداخل قطع رقابهم، كان يعرفهم كانوا من أهل الأندلس، ثم كتب اسم كل واحد منهم، ثم علق الورقة المكتوب فيها اسم كل واحد منهم في أذنه، فأصبحت الرأس معلق في الورقة في أذنه، ثم وضعها في جوالق أشبه بالبراميل الآن كبار، ثم أعطاها تاجر ثقة لديه قال اذهب بها إلى مكة، فأدخلها التاجر الحجاز على أنها بضائع، تاجر يعني مالي طبعا ذو مال، أي نقطة يتجاوزها بالمال يعني أي شيء يعيقه، حتى وصل إلى وافق تلك السنة حج أبو جعفر المنصور، وضع له عند باب إقامته، فلما خرج أبو جعفر رأى تلك الرؤوس وفيها رأس سيدهم الذي بعثهم، فلما فيها رأس سيدهم الذي بعثهم، فلما رآها يقولون إن صحت الرواية أنه قال الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. الله. يعني هذا ما نقدر عليه. موضوع الشاهد أن أبا جعفر كان منصفا عندما نعت عبد الرحمن الداخل بيمنه صقر قريش، هذا أدخلناه في قضية تجرد من الهوى. هذه الأمثلة ليس المقصود فقط منها الإشباع المعرفي، وإنما المقصود نحن الآن في تعاملنا مع الناس حتى نحكم، وهذا المهم جدا من البرنامج والغاية من إرادة هذا الموضوع، أن نكون منصفين عندما نتحدث عن غيرنا، زميل في العمل، إمام أنت إمام وهو إمام، أنت مؤذن وهو مؤذن، أنت مدير وهو مدير، أنت أمير وهو أمير، الحديث عن الأنداد، الحديث عن النظراء، الحديث عن الجيران، ينبغي أن يكون حكمنا على الناس بإنصاف متجردا من الهوى، لكن مغالبة الهوى كما تعلم أمر صعب جدا لا يوفق له إلا القليل، وما ذم الله شيئا في كتابه مثل ما ذم الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنت ذكرت قبل قليل الإنصاف مع الأنداد يعني وهي مرحلة هي أعلى ما يكون. نعم. يجب كذا، لكن هناك ينبغي الإنسان أن ينصف كذلك مع ينصف كل من يتعرف.
نعم. كل من يتعرف له، لكنه نعم. قطعا إذا أنصف مع الند من باب أولى أن يعان على أن يعني يكون منصفا مع غيره، لكن يبدأ بالإنصاف مع الغير ثم يرتقي بنفسه حتى أن يكون منصفا مع الأنداد والنضال.
بارك الله فيك فضيل الشيخ. ندرك صاحب الفضيلة أنه كلما قصرت المعرفة بشيء نريد أن التعامل معه والحكم عليه كلما كان هذا النقص أو هذه مضرا بهذا الشيء الذي نريد أن نتعامل معه. النظرة الشمولية ذكرتم أنه من ضمن الأسس أو من ضمن المزايا التي يقوم عليها هذا الإنصاف، أنه لا بد من النظرة الشمولية لما لأي أمر نريد التعامل معه أو الدخول معه في تعامل معين أو مخالطة معينة، نريد أن نلقي نظرة شمولية على هذه النظرة الشمولية.
النظرة الشمولية لا يخفى مهمة في سائر الأشياء التي نريد أن نصل إليها ونبتغيها، ومن أهمها قضايا الإنصاف. الإنسان إذا كان نظرته نظرة متكاملة كان حكمه على الأشياء منصفا، لأنه لا ينظر إلى جزئية، لأن من يروم عيبا فيجد ومن يروم حسنا فيجد، فإذا أراد أن يمدح أغمض عينيه عن المعايب، وإذا أراد أن يذم أغمض عينيه عن المحاسن، لكن الصواب أن نلتفت إلى الأشياء وننظر إليها نظرة كاملة. قال ابن رجب رحمه الله في القواعد: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. هذا الذي ينبغي يعني، ومالك يقول: ما منا إلا رد مردود عليه. المقصود من هذا النظرة الشمولية دلت عليها أحاديث، فمثلا تعامل الرجل مع زوجته، لا توجد زوجة حاملة لكل المواصفات التي يبتغيها الرجل، لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لكن أن تجمع الأربعة هذه قليل. لكن المقصود قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حتى يوازن الكفة: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها أو كره منها خلقا رضي منها آخر. فقد تكون المرأة ليست بقدر حظ من الجمال مثال يعني، لكنه لا يمنع من ذلك أن تكون ذات حظ من دين، ذات حظ من رأفة لزوجها، ذات حظ من حنان، ذات حظ من قدرة على رعاية أبنائها، وقد تكون طعام لكن فيها حظ من جمال، فيها حظ من أمور أخرى. النظرة الشمولية هي التي تخفف ما يجده الرجل أحيانا من عناء، فتكون هذه النظرة الشمولية دافعة للإنصاف. وبالطبع كما تحتاج المرأة إلى أن ينصفها زوجها، يحتاج الزوج إلى أن تنصفه زوجته. فإذا وجدت في زوجها خلقا ما معيبا تراه أنه يضر بشخصه، ينبغي أن تنظر إليه نظرة شاملة، ثم تقيس المحاسن على المساوئ، إيجابياته على سلبياته، ثم تستطيع بعد ذلك أن تنصفه وتحكم عليه حكما مميزا. هذا الأمر مهم جدا خاصة في العلم، ولعله يأتي له يعني إفراد الحديث. لكن النظرة الشمولية للأشياء هي التي جعلت الكثير من الناس يمشي يسير في طريقه، لكن أصحاب النظرات الجزئية التي يقفون عند كل شعرة وعند كل ثغرة ولا يقبلون أن يقيلوا أي عثرة، هؤلاء لا يمكن أن يسيروا. إذا حتى العرب لما ذكرت الأصحاب وذكرت الخلطاء بيّنت أن الأصدقاء لا يمكن أن يصفون أن يصفوا على كل حال، لا الأخ ولا الصديق ولا الوالد ولا الولد ولا الزوجة، لا يمكن لأحد أن يصفوا لك على كل حال. لابد من التفاوت، لابد من التباين، لابد من الاختلاف. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدر ضمئت، وأي الناس صصف مشاربه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. فتارة نصيب تارة نخطئ، لكن المهم أن تكون لدينا نظرة شمولية في الأشياء من حولنا، كما يجب من ينظر إلينا أن ينظر إلينا نظرة عامة مكتملة حتى يعطينا حقنا من الإنصاف.
جميل بارك الله في فضل الشيخ. شاعر يقول في عجز بيت، يقول: لا له عذرا وأنت تلومه. ذكرتم أن التماس العذار خصيصهم لحة في أهل الإنصاف، كيف يكون ذلك والإنسان يعاني مثلا من ضغطة الموقف؟ يعني أحيانا الإنسان من ردة فعل ليس هناك متسع من الوقت حتى ينظر هذه النظرة الشمولية في الشيخ ويلتمس هذا العذر.
طبعا التماس العذار ينبئ عن علم الإنسان بواقعه، فالإنسان المنصف يعلم أنه كما أن في حياته صروف صوارف تعيقه عن كثير من الأشياء التي يبتغيها، فهذه الصوارف موجودة عند غيرنا. كثير من حولنا نحبهم ونجلهم ونودهم ونتمنى أن نواصلهم، لكن ثمة صوارف حولنا تمنعنا من أن نضرهم. فلأجل ذلك ينبغي على غيرنا كما ينبغي علينا أن نلتمس بعضنا لبعضنا العذر في حال الإخلال بذلك البر والصلة المطلوبة. فمن الإنصاف أن يكون الإنسان ذا عذر للناس، من الإنصاف أن يكون الإنسان ذا عذر للناس، لأن الإنسان إذا كان يعتذر معناها سلامة قلب، معناها رحابة صدر، معناها سمو خلق، معناها حلم، معناها قدرة على العيش مع الخلق. لكن الإنسان إذا كان يعاتب على كل صغيرة وكبيرة ويؤنب عليها ويجعل منها قبابا كبرى، هذا لن يستمر معه أحد. لكن العاقل حتى يكون منصفا يعلم، يعني أنت إذا وثقت بأحد ينبغي أن تسلم بأن له عذرا، ينبغي أن تسلم. يعني ليس من المعقول أن نصل بخلطائنا وأصحابنا وأصدقائنا ومشايخنا إلى الذروة ثم عند أدنى خطأ ننزلهم، فكيف رفعناهم في الأصل؟ لكن مر معنا كثيرا في قضايا الحديث، فلان تجاوز القنطرة خلاص ما عاد يقبل نقد. فالعاقل أصلا ما يبلغ عنده صاحب إلى منزلة التي يرد بها إلى الأول، لكن هذا درجات واختبارات مرت وأمور قضت وانتهت ومضت، هذه من خلالها إذا حدث زلل أو خلل أو ثغرة عبر الطريق الذي العالي عبر الطريق الوصول إلى القلب تغفر تلك، لعلمنا أن له عذرا وإن كنا لا نعرف ذلك العذر. قال مالك رحمه الله: ما كل الناس يستطيع أن يبوح بعذره. وأحيانا الإنسان يعني يعطي مواعيد، وهذا يقع مني كثيرا للأسف، يعطي مواعيد ولا يستطيع أن ينجزها، لأن الإنسان يعطي الموعد قبلها بفترات طويلة، والغيب غيب لا يعلمه إلا الله. ثم تأتي صوارف قاهرة، كما تأتي على صالح تأتي على العشرات، كما تأتي على المتلقي تأتي على المستمع، كما تأتي على الرجل تأتي على المرأة. فالإنسان العاقل يقبل العذر. وأنا أسجل هنا كلمة يعني شكر إذا أذنتم يعني للإخوان في جامع النور في الرياض، فأنا أعطيتهم موعد الاثنين القادم لكن تبين لي أنني لا أستطيع، فلما اعتذرت لهم الليلة يعني قبل البرنامج قبلوا العذر على أن يؤجله إن شاء الله تعالى في شعبان. فنشكر لهم، يعني هذا من دلائل تحليهم بالإنصاف.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات المشاهدين في فاصل قصير، نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم أيها المشاهدون.
أقول للأرواح وبسم في راحي، أقول للأرواح وبسم في راحي.
إذا كنت ممن يستخدمون الحاسب الآلي ويهتمون بأمن معلوماتهم في المقام الأول، ففكر في التحول من ويندوز إلى أبل. هذه هي نصيحة سوفوس، الشركة الرائدة في دراسات أمن المعلومات.
هذا تقريبا 2000 طالب وطالب 2100.
الطالبات أكثر من الطلاب؟
لا، طالبات أكثر.
غريبة
وأجود
يعني هذا
الطلاب.
فلسطين الواقع، فلسطين الشعب، فلسطين الأرض، وكل ذلك وأكثر موجود على بعد لمسات من إصبعك على شبكة الإنترنت ومن خلال الموقع الكبير موقع
برنامج حياة تيك. يأتيكم يوم الأحد في الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.
أنعم الله علينا بين كل العالمين.
تصحيح التلاوة، برنامج مباشر يستمع فيه القراء إلى تلاوات المشاهدين ويساهمون في تصحيحها لكي نكون أقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تصحيح التلاوة يأتيكم يوم الخميس على الهواء مباشرة بين صلاتي المغرب والعشاء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.
ولتكن دوما نبيها
رداء للأرواح وبسم في راحي.
مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات قطوف دانية. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا. أجدد الترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح المغامسي، حياكم الله.
حياكم الله مجدي.
كنا قبل الفاصل نتحدث عن هذه الخصائص الرئيسية للإنصاف، هي أربع خصائص كما ذكرت: المعرفة، التجرد من الهوى، نظرة شمولية، وكذلك التماس الأعذار. هذه أسس أو قواعد لا بد لها من يعني حواشي أو أشياء تسند هذه الأشياء الأربعة بكل تأكيد. نعم،
أولى تلك التي تجب مراعاتها مع تلك الخصائص أن نعلم أن إذا كان هناك ليس من الإنصاف أن نجحث في حق من له حق لأن أحدا غيرنا بالغ فيه. وعيد، ليس من الإنصاف أن نجحث في حق من له حق لأن غيرنا بالغ فيه. مثال من القرآن، عيسى بن مريم عليه السلام زعمت النصارى أنه ابن الله، في بعض أقوالهم أنه الله، في بعض أقوالهم أنه ثالث ثلاثة. فهذا غلو مذموم شرعا، لكن ذلك لا يعني أن ننصف عيسى. فلا نأتي لأن الله جل وعلا لأن طائفة غلت فيه وبالغت وحادت عن الصواب فيه في أن لا ننصفه ولا نعرف له المقام الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. ومن أجل ذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليه، قال ربنا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فعده خامس أولي العزم من الرسل. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فغلو النصارى في عيسى بن مريم لم يمنع القرآن أن يأتي بالإنصاف في حق عيسى بن مريم. هذا التأصيل الأول. هذا التأصيل يدفعنا للواقع. ثمة أشياء في حياتنا بكل وضوح نشعر بانقباض نحوها خوفا من أن نتهم بأننا مبالغين فيها، فأردنا أن نفر من الباطل فلم نصب الحق.
لكن نأخذ
أمثلة، مثلا الحسن والحسين صبتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالغت الرافضة فيها فيهما وغلوا فيهما غلوا شنيعا، وفي علي أيضا. ولذلك الناس جمهرة طلاب العلم لا يتحدثون عن الحسن والحسين، جمهرة الناس لا يسمون باسم الحسن والحسين، جمهرة المجالس الخاصة يتحاشى المتصدر أن يتكلم بالحسن والحسين خوفا من أن يتهم. وهذا إجحاف في حق الصفتين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعذر عند الناس في هذا أن طائفة من الناس غلت فيها، فنعيد قضية عيسى. ما يمنعنا ذلك الغلو أن ننصفهما، من الخطأ جدا أن يدفعنا إلى الإجحاف. ولهذا إذا رجعنا للمعرفة، العلم نور، هذا العلم نور كلمة من رابع ابتدائي تكتب على السبورة، لكن لا يوجد كلمة تعبر عنها أفضل منها. يعني في كلمات ما حتى استعمالها لا تموت، تبقى حية. فشيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمة الله تعالى عليه، الإمام المجدد الذي يعلم أن من أسماء أبنائه الحسن والحسين وفاطمة، لماذا؟ لأنه عالم بكل بساطة. ولماذا فعل ذلك وهو عالم؟ لأن العلم نور. نعود لهذا الرابع ابتدائي، العلم نور. ففي يعني الحق، يعني ليس من الصواب أن نجحف في حق الناس لأن زيدا أو عمرا غال فيها. مثلا ذكر الله تبارك وتعالى قوت للقلوب، فلا يأتينا إنسان إذا رأينا نذكر الله نحن نخشى أن نذكر الله عنده خوفا من أن يتهمنا بأننا من غلاة الصوفية، لأن غلاة الصوفية لهم طريقة معينة في الذكر. تلك تنكر، تشنع، تبدع إذا كانت طريقة على غير منهج سلف الأمة، على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني ذلك أبدا أن نسعى في قضية أن نحرم أنفسنا من الخير بدعوى أنه تلبس به أهل الباطل، وإنما نقدم للناس الخير في قالبه الصحيح. هذه أولى.
شكرا لك، شكرا لكل الأخوة المتصلين والأخوات. الأخت أم تركي تقول لها في سؤالها الأول فضي الشيخ، حينما تدخل مثل هذه الأمور وفرض بعض الأشياء لمن لا يستحق هذا الأمر، هل ينافي هذا الإنصاف والعدل فضي الشيخ؟
طبعا هذا لا علاقة له بالإنصاف، له علاقة بالعدل. يعني هذه نقطة أساسية حرمناها في الأول. لكنها طبعا أنا كنت يوما معلما في أشياء لا يمكن الفرار منها، لكن هذه الزيادة التي طلبتها المديرة لا تعطى جزافا، هذا يخالف الأنظمة. فإذا أردنا أن نحسن إلى طالب المعمول به ثلاث طرائق، الذي يعلمه أنا من الواقع يعني ثلاث طرائق في الزيادات. الطريقة الأولى أن يكلف الطالب بشيء خارجي يسمونها وسيلة، يشتريها ثم دخلها يأخذها المعلم هو المعلمة فيرميها، لكن هو يريد أن يجعلها حجة، فهذا أظن الوزارة تمنعه وأنا أمنعه بتاتا. لماذا؟ لأنها مبنية على الدينار والدرهم، والدينار والدرهم يختلف الناس فيها، ما هي معيار، ليست معيار علمي. فأبناء الأغنياء يأتون بأشياء وأبناء الفقراء لا يستطيعون أن يأتون بشيء. الطريقة الثانية إعطاء لطالبات دون طالبات من غير طلاب غير طلاب من غير معيار، يعني فلان ضعيف أعطوه 5 درجات، فلان طيب أعطوه 3 درجات. الحالة الثالثة وهي التي ينبغي العمل بها، إذا قررنا أن ننفع أحدا ننفعه بطريقة علمية بالشيء الذي نحن فيه، نكلفه بواجب بتمرين حتى لو كان صح وخطأ، أكمل فراغ يسير، يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قالوا العدل معروف والإحسان الزيادة في بعض التفاسير يعني ليس على إطلاقه، لكن بالطريقة هذه ممكن تحل المشكلة. أما الإعطاء المجرد فليس بصواب.
طيب هو أحيانا الإعطاء المجرد هذا الشيخ يأتي بعد انتهاء الدراسة، انتهاء ليس هناك وسائل، ليس هناك أعمال يقوم بها الإعطاء.
أي هذه في التصحيح في الأخير، والله إذا كان هناك مثلا، أنا لست عن أشرع نظاما، لكن إذا بقي درجتين 3 فالأمر إن شاء الله واسع، يعني يجب لها عذرا يعني.
بارك الله فيك، مع اتصال الإمارات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي كريم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا وسهلا بك. تخفض الجهاز لدي، تخفض الجهاز لدي في إذا سمع.
طيب
تفضل.
حياكم الله وحيا فضيلة الشيخ.
الله يحييك أخي الكريم. أهلا.
أولا نبارك للشيخ تعينه وخطيبا لأول مسجد أسس في الإسلام.
بارك الله فيك.
ثانيا نريد من الشيخ نصيحة لمن يطعن في المشايخ الذين لهم باع في الدعوة إلى الله تعالى على المنهج الصحيح لكنهم أخطأوا في بعض الأمور، فيكون هم هؤلاء الأشخاص فقط تتبع زلات هؤلاء العلماء. وثالثا أسأل الشيخ عن توقف دروسه للتفسير عن قناة المجد في الفترة الصباحية، جزاكم الله خير.
شكرا. شكرا أخي الكريم.
شكرا.
أبو عبد الله معنا من السعودية. السلام عليكم.
شكرا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم، خفض الجهاز لديك إذا كرمت.
سؤال الله يعطيك العافية، كيف يكون الشخص يربط مع زوجته وأبنائه، خاصة إذا كان أبناء يختلفون في بر من والدهم؟
جميل.
سؤال سمحت يا شيخ، مثل على الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي، الأخبار أنه قطعة أخبار ما نسمعنا أي حاجة، لو تكرم الشيخ بس يعطينا الحكم قربة هناك.
ربشي
الله يغفر لك والدك.
شكرا. سلام. شكرا أخي الكريم. معنا المتصل الآخر الأخ عبد الله من الإمارات. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله فضيلة، جزاكم الله خير.
جزاكم الله الله يبقيك. أهلا والله.
جزاكم الله خير وبركة إن شاء الله.
يعني سلام.
عندي 3 أسئلة نقاط كذا يعني سريعة. بالنسبة الإنسان المؤمن أو المسلم المستقيم، يعني مرات يعني يحصل عنده اضطراب مثلا في قلبه عن ناحية الأعداء، مثلا يكون هذا العدو مثلا مرات يحزن عليه، مرات يعني يكون قاسي عليه، يعني كيف يكون منصف في هذا الوضع؟
جميل.
وبالنسبة للسؤال الثاني، نسمع يعني احنا بالنسبة لموضوع القضاء والقدر، البعض يحصل عنده شبهة مثلا مثل الحديث القدسي اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول سبحانه وتعالى إن من عبادي، يعني معنى الحديث يعني إن من عبادي من إذا أغنيته يعني بطر، أو إذا أمرضته كذا يعني يهتم. يعني إذا كان إنسان طبع بهذا الطريقة يعني لماذا يحاسب؟ فأين الإنصاف هنا يعني؟
نعم.
بالنسبة للسؤال الثالث، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن يعني 4 آيات، يعني إن في ذلك آيات لكل صبار شكور، يعني كيف هل يعني في كل ما يزيد هذه الصفتين عند الإنسان هل يكون أكثر إنصافا مثلا؟
شكرا لكل الأخوة والأخوات المتصلين. أعود إلى سؤال الأخت الكريمة الأولى، شيخ تركي من تقول زوجي مقصر أنا يعني معها، يعني أحيانا فعلا أمام الإنسان أمام، يعني هل إذا بادل الإنسان هذا التقصير بتقصير آخر؟
إذا بادل التقصير جاز له من حيث الأصل إلزام السيئة، فإن سيئة مثلها، لكنه حق الزوجة حق الزوج على زوجته عظيم. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فلا يعدل حق الزوج على زوجته شيء، حقه على زوجته أعظم من حق والديها عليها. فالمرأة ينبغي عليها أن تراعي هذا جيدا، هذا أمر مهم. لكنها إذا أرادت بتقصيرها لفت نظره وتأديبه وردعه وبيان الأمر له فهذا محمود إذا اتخذ وسيلة.
جميل. إذا لا تأثم فضل الشيخ في هذا.
نعم.
الأخت كذلك فاطمة تسأل حينما يكون الجار وقريب كذلك في ذات الوقت ويلقى تلقى منه هذا الأذى وهذه
الناس في القدرة على تحقيق هذه الأمور يختلفون. فإن كانت عاجزة عن الصبر والأذى هذا يعني مؤذي جدا فأنا أنصحها بالانتقال. فالانتقال أمر ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، يؤثر هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن إذا ابتليت عليها بالصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنك تصفهم المل، يعني الرماد الحار. وصح إذا ردت الأذية أحيانا تأديبا لهم لا حرج، لكن الأفضل أن تصبر، والأفضل من حيث التطبيق العملي أن تنتقل. وذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجار السيء في دار المقامة. هذه ما يتعلق بال
نعم. الأخ الكريم أحمد من الإمارات
تكلم لمن يطعن في المشايخ، هذا لعل نرجئه
الى الى
نفرد الكلام عن
العلماء.
انت ويبشر الاخ احمد ان شاء الله.
بارك الله فيك.
يقول دروس التفسير لم تتوقف هذا، والله ما ادري، انا الان في داخل القناه وانا تاتيني طلبات من الناس يريدون ان البرنامج يعاد في القناه العامه يوميا، ومن الصعب ان الانسان يتحدث عن برنامج يخصه، لكن انا انقل للمسؤولين في القناه رغبه الناس.
نعم
هذه اظنها وصلت للكثيرين. نعم وهم ادرى واعلم بما يصلح الناس.
بارك الله فيك الشيخ. الاخ الكريم ابو عبد الله ان يسال عن يعني المصاف حينما يكون الانسان لديه مجموعه من مثل الابناء او الزوجات احيانا ويتفاوتون في تعاملهم معه واحسانه.
طبعا هو الان ناتي هنا حين اجتمع في سؤال ابي عبد الله البر والانصاف، العدل والانصاف. هو مامور أن يعدل بينهم، لكن ليس مأمور أن ينصف، لكن ليس العدل كالإنصاف حتى يتحرر الخطاب.
جميل.
نفرض أن أبا عبد الله هذا حفظه الله له أربعة أولاد ذكور، واضح؟ لا يجوز له أن يهب أحدا منهم شيئا لم يهبه للآخر ولو كان أشد برا.
هذا عدل.
هذا عدل.
نعم.
هذا لا يجوز. لكن لو سأله إنسان أي أبنائك أبر بك، فقال فلان أحمد خالد زيد الأول الثاني الأوسط، هذا جائز، لأن هذا إنصاف إخبار بالواقع، واضح؟ فالأولى في باب العدل هو مأمور به شرعا ومأمور بالإنصاف، لكن الإنصاف غير
محكوم.
غير العدل.
نعم.
غير العدل. فمن الإنصاف أن تقول أن هذا أبر، لكن العدل له قانونه له ضوابطه، هو لا يستطيع أن يتجاوزها. ولهذا قلنا في الأول إن العدل قانون خارجي، أما الإنصاف شيء داخلي، واضح الصورة.
نعم.
إن شاء الله يا أبا عبد الله تكون وضحت القضية.
طيب حينما
الله أن يرزقك بر أبنائك جميعا.
اللهم آمين. حينما يريد الإنسان أن يكافئ مثل هؤلاء الأولاد يعني قطعا
يكافئهم يكافئهم بالمدح
فقط الشيء
الثناء، بس كذلك لا يكون على بقوة حتى لا يعني لا يعني في 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 التربية يعني لا أريد أن نخرج عن موضوع البرنامج يعني.
نعم.
في هناك برنامج خينا الشيخ الكريم في قال أخلاق الشيخ فوزان هو أبصر بهذا، لكنني أنا لا أريد أن أدخل على باب أحد يعني أدبا، لكن كذلك الإنسان يحتاط. وأنا أذكر عندما كنت صبيا في المدينة يعني نسمع قصص، هذه القصص التي ما زالت خالدة في الذهن سمعتها أنا في مرحلة ابتدائية. كان جيران لنا في حي بعيد يعني بس نسمع بالخبر يعني زي كذا، كان لي والد عفى الله عنه وعنه عفى الله عنه عنهم، كان كلما يوم يعير ابنه بابن عمه يقول بلهجته عاد انظر شوف الرجال شوفوا.
نعم.
الحر شوف الأبي شوف كلماته
وهي شائعة
وهي شائعة في كل مجلس في كل جلسة في كل قيام في كل قعود، فهو نقص في الابن رفع في درجة ابن العم. ذات يوم هذا الابن أخذ ابن عمه إلى الصحراء في أهل مدينة أصغر من كذا يعني، قتله ثم وضعه في كان يقولون يسمونه خيش، خيش يعني زي الكيس يعني نعرف الخيش كيف الرز هذه يسمونها خيشة ذيك الأيام، فنقول هذه معلومات وأنا في الصبا. فأتى به في بدمه ورمى في حجر أبيه في المجلس، قال خذ اسمه اللي قلبت راسي فيه اللي عمي يعني دائما تتحدث عنه قلبت راسي يعني دائما تدري شنو تخبرني به. يعني طبعا الجاحظ وعلمة البيان يقولون إذا نقلت خبرا أو قصة نقولها كما هي، فادقح نفسك فيها، إذا خبر نفسك فيها لا صارت خبرا أو قصة، صارت مثل الأخبار. لكن الخبر والقصة يعني تنقل للناس مثلها بواقع، فرى ما في حجر يبيه وقال خذ اللي قلت راسي فيه. موضوع الشاهد من هذا إن الإنسان يحتاط في مدح أحد أمام أحد، وقصة يوسف في وابن يعقوب.
يسأل كذلك الأخ الكريم بعد
يسأل الله عن الشيخ حمد المختار الشنقيطي. طبعا الشيخ حمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى ورعاه، وشيخنا أستاذنا حبيبنا أخان أخونا، كل مفردات الفضل هذه ضحى قبل اسمه، وهو بخير وعافية، وله درس يعني في الحرم النبوي الشريف كل خميس ما زال مستمرا. لكن الذي يعرفه أن الشيخ لديه ارتباطات علمية كتابية في إخراج بعض كتب والده وأشباه ذلك، منعته حاليا من كثرة المحاضرات، وإلى أن أطمئن محبي الشيخ أن الشيخ ولله الحمد والفضل ومنا بخير وعافية، نسأل الله أن نزيد في فضله وعلمه.
اللهم أمين. شكرا فضيلة الشيخ. الأخ الكريم عبد الله من الإمارات يحصل يقول لدي اضطراب حينما أتعامل مع قضايا تمس العدو أحيانا، حزن أو فرح فيما يصيب العدو، المسلم مطلوب الإنصاف العدل حتى مع أعدائه.
نعم، لأجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو يعني طبعا العدو يختلف، بعض الناس تحسن معهم القسوة، أنا أتكلم معه بوضوح، يحتاجون إلى تأديب فالرحمة لا تنفع معهم. بعض الناس لا، ممكن أن تستدره باللين، وذي رحم قلمت وأظفار ضغنه، يقول معنى ابن أوس. الإنسان يجذبه بالبر والإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يختلف الإنسان، لا يسلك اضطراب يعني يثبت. قال في الثانية الظاهر تكلم عن القضاء والقدر. أيها الأخ الصالح، القضاء والقدر سر الله جل وعلا في الأرض، سر الله جل وعلا في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتحدثون عن القدر فقال أقسمت عليكم أن تمسكوا، ونهاهم أن يتكلموا ويخوضوا في حديث القضاء والقدر. أنا أعطيك قاعدة عامة، ثق أن الله جل وعلا أجل وأكرم وأعظم من أن يظلم. فمن عذب عذب بعدل الله، ومن رحم رحم بفضل الله، ولا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك، ولا تخض في هذا الباب ولا تلج فيه أبدا. ذكر أربع آيات لكل صبار شكور. تدبر القرآن والعمل به من لوازم الإيمان ومن مما يزيد العمل الصالح. وإذا ما أنزلت سورة أيكم زادته هذه إيمانا في آخرها، فالإيمان يزيد وينقص بالعمل الصالح. تدبر القرآن من أعظم القربات، من أجل الطاعات، ومنها قول الله جل وعلا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. أشكر الأخوة الأخوات المتصلين والمتصلات. ذكرت في محوري في محور سابق هذا الشيء أنه ليس من الإنصاف أن نجحف في حق من له حق. أود أن أسأل صديقاتكم، يعني في من ظاهره الباطل أو يعمل عملا باطلا ويحصل أحيانا أن يقوم بعمل حق، كيف نتعامل مع مثل هذا الأمر؟
من كان ظاهره الباطل من الحق لابد أن يقبل منه، فالحق لا يرد لأن مصدره باطل. سدل العلماء على هذا بأن بلقيس كانت كافرة عابدة وثن تعبد الشمس، ومع ذلك الله جل وعلا قبل منها بعض قولها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا كلام الله حكاية عنها. ثم قال ربنا خاتما الآية وكذلك يفعلون، قال شيخنا الشنقيطي رحمه الله تعالى عليه، فهذا قبول من الله جل وعلا لقولها رغم أنها عابدة وثن، وفي هذا دليل على أن الحق يقبل أيا كان مصدره. فمن الإنصاف أن يخبر عن هذا الحسن الذي قاله، كما أثنى الله جل وعلا على بعض اليهود في قضية إتيانهم للأمانة بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من ينتهى منهم دينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. والمقصود من هذا أن الإنسان مهما كان سيئا يقبل منه الحق إذا وجد، ولا يمنعنا من قبولنا الحق منه كونه على باطل في أكثر يعني.
نعم، هناك أزمة فضيلة الشيخ في مثل هذه الأمور، كثير من الناس من يصادر يعني جهود كثيرة يعني يلغيها، وهي للأسف سلوك مشين.
سلوك مشين هو واقع مرير.
نعم.
وحتى إننا لو ردنا نطبق هذه القاعدة هم الذين يزعمون بهذا، لو طبقوها على أنفسهم لما قبلوا بعض لما قبل بعضهم من بعض، لكنها قاعدة مشوبة بالهوى تطبق على أقوام دون أقوام. والعلماء لما تكلموا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا إن الأمر بالمعروف وفعل المنكر ضد المعروف أمران لا يسقط أحدهما بالآخر، نبه عليه القرطبي وغيره. ومعنى لا يسقط أحدهما بالآخر يعني كونه أمر بالمعروف لا يعفيه من أن ينكر، وكونه ينكر لا يمنعه من أن يعمل المعروف. فلكل مجراه، لكل طريقه.
نعم. نعود إلى بعض الأمور التي يجب مراعاتها فضيلة الشيخ. نعم. في قضايا
ثاني الأمور. نعم. أستاذ أحمد، العاقل لا يصادم الواقع، هذه مهمة جدا في قضية الإنصاف. الشمس ما ترد بغرباء، في أناس تجاوزوا القنطرة يعني أصبح خيرهم شائع وفضلهم ذائع، فمن السفه أن يأتي إنسان فيسلبهم ذلك كله، كمن يسفه الآراء كلها، كمن يقول الآن مثلا أو من قبل يقول بأن إمامة أبي بكر غير صحيحة، يعني أمر تمج عقول الصبيان ولا المهاجرين ولا الأنصار إذا كانت إمرة أبي بكر غير صحيحة. فمثلا مع الفارق يعني تأتي أمور في حياتنا، في أناس تجاوزوا الأمور في أحداث، في وقائع، في أخبار، في أشخاص، في أعلام، في مؤسسات، في هيئات، تجاوزت هذه الأمور، ليس هناك عاقل يأتي ويصادرها ويتكلم فيها بغير إنصاف. نعم قد يقع منها خطأ، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لكن والأنبياء من قبله، لكن ما ينبغي أن الإنسان يصادم ويريد أن يرد الشمس بغربال. من الطرائف في هذا أبنت إن كان هذا مخرج غزلي، كثير عزة كان ولي عند عزة هذه ويحبها وشاع ذكره لها، والناس تغنى بشعر كثير في عزة، أباحت حما لم يرعه الناس قبلها وحلت تلاعا لم تكن قبل حلتي، وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل محلتي. ثم بعد هذا كله جاء نسوة جاءوا لعزة يقولون عزة هذه ما تنفع فيها وفيها 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 وشوها، يذكرون أشياء بعد هذا كله. فقال مجيبا لهم، هذا موضع الشاهد، قال وجاءني بعيوب عزة نسوة جعل الإله خدودهن نعالها، لو أن عزتها أكمت شمس الضحى في الليل عند موفق لقضى لها. يعني أنتم بعد هذا كله تأتون تريدون أن تلغوا كل ما قلت في عزة وأنا قائله على علم واختيار، هذا غير مقبول. فالعاقل في إنصافه حتى إذا انتقد شخصية عامة أبعن الناس لها يتكلم في جزئية يقبل، أما أن يسلبها حقها بالكلية بعد أن رفت على الجودي واعترف أهل الفضل لها وتجاوزت القنطرة وقبل الناس منذ دهر أمرها، هذا أمر غير محمود غير مقبول، لا يدل على كمال العقل. والمنصفون أول صفات كمال العقل ورجحان الذهن يعني.
نعم، هناك نماذج كثيرة شيخ تسمع وتقال وتكتب أحيانا حول يعني مثلا أي أمر، يعني شاعرية شخص، خطابة إنسان، مثلا سياسة قائد.
صحيح. نعم. هذا كثير ولعله يأتي يعني شيء من هذا في الأخير.
نعم.
من الله.
ذكرت إذا تكرمت فضل الشيخ قبل قليل وقد تكرمت مفردة الإجحاف.
نعم.
وهي مفردة يعني حفل بها تاريخنا حول يعني سر هذه المفردة، القاء ضوء تاريخي حول هذه المفردة، مفردة الإجحاف.
أنا لازم نأخذ ضوء تاريخي واحد. أنا ربما أكون قد كررته لكن لقناعتي بأنه فيه غضب يعني. الإجحاف ضد الإنصاف.
جميل.
وأعظم من يؤذى حقيقة إذا أجحف به العالم، هذه مضرة. يقول القرطاجي حازم والغبن في العلم أقسى محنة علمت، وأبرح الناس شجوا عالم ظلم، وليس يخلو امرؤ من حاسد أظم، لولا التنافس في الدنيا لما أظم. أظم بمعنى ظلم، ظلم وطغى وتجبر. هذه المفردة تذكر بسيبوي رحمه الله تعالى عليه. هذا الرجل قد يقول الناس ما يمل صالح من الحديث عنه، هذا هضم وظلم ظلم شديد، لأن كون إنسان يؤسس للنحو ويعترف الأمة إلى اليوم بعظمته نحويا وتأسيسه لعلم النحو وبذله أشياء كثيرة فيه وتأصيله له واغتراف الناس من كتابه، ومع هذا في زمانه يهضم ويظلم، ولو هضم وظلم من سوقة، من عامة، من قوم ليس لهم علاقة بالعلم وقبل، لأننا نقول يعني غاية الأمر أنهم ما فهموا، ما عرفوا قدرهم، ليسوا من أهل تلك الصنحة، لكنه ظلم وهضم من أئمة من الكسائي ومن كان معه من أئمة الكوفة آنذاك. فهذا الأمر قمة الإجحاف التاريخي في باب العلماء. في باب الفضل قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه قضية الحق أنها قضية دامية، لكن كل الذي نستطيع أن نقوله أنه نستطيع أن نملك شيئا فعله شيئا الآن، والكلام في الماضي يعني زلل أو خلل أو نقصان بتعبير العامة في العقل. قتل الحسين بن علي قمة الإجحاف، فهذا صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وله رقع على كتفه توسد ظهره، هذا ريحانتي وأخوه هذا هذان ريحانتي من الدنيا، ماذا أسميتم ولدي؟ أسميناه حرب، بل هو الحسن. ماذا أسميتم ولدي؟ أسميناه حرب، بل هو الحسين. ماذا أسميتم ولدي؟ أسميناه حرب، قال هذا محسن. ثلاثة مات أحدهما بقي أفناء، فتعلق بهما صلى الله عليه وسلم، قطع الخطبة من أجلهما، ثم يصل بالأمة من بعض أفرادها في زمن من الدهر إلى سفك دمه وقتله وبعض كثير من أهل بيته، هذا منتهى الإجحاف. لكن كما قلت إذا وجدنا إجحاف أو وجدنا غلو نتعامل بإنصاف، فلا يدفعنا هذا إلى هذا ولا ذاك إلى هذا، وإنما نكون ربانيين كما أمر الله تبارك وتعالى، نكون حريصين على أن نعرف كيف نلج إلى كل موضوع نريد أن نفتحنا أبوابه.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي مجموعة من المتصلين والمتصلات. كريم عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي الكريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
ارحب بشيخنا الشيخ صالح المغامتي.
حياك الله استاذ عبد الرحمن.
اسال الله ان يبارك فيه وفي حلي وفي حالي. واكرر التهنئه للشيخ اللي دعيني قديما في مسجد قباء. ونتمنى ان نراه قريبا باذن الله خطيبا ومدرسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك على الله بعزيز.
ان شاء الله.
لدي مداخله بسيطه. هي عبارة منتشرة وشائعة، لو أنصف الناس لاصطلح القاضي، فما صحة هذه العبارة وإمكانية تطبيقها؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك للشيخ وفي علمه وأهله وأن يجعل فردوس الأعلم الجنة مستقرة.
شكرا لك يا شيخ عبد الرحمن.
شكرا الله ولك.
شكرا شكرا أخي الكريم. شكرا عبد الرحمن. معي الأخت الكريمة لين من السعودية، السلام عليكم. شكرا لكل الأخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. هذه الإجابات إن شاء الله تعالى سنستمع هذه الأسئلة سنستمع إلى إجاباتها، ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده إليكم. نسعد بمتابعتكم.
نداء للأرواح وبسم في راحي،
نداء للأرواح وبسم في راحي،
نداء للأرواح وبسم في راحي،
نداء للأرواح وبسم في راحي.
مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله سيد أحمد. الله حيك.
أعود إلى إجابات أو أسئلة الأخوة المتصلين قبل الفاصل. الأخت الكريمة منال من اليمن تسأل حول قيام بعض المجموعات ويعني هجوم وسب هذه المجموعات تتضمن طلبة علم. فضيلة الشيخ، هذا تطرقنا إلى شيء منه كذا
وسلم. يعني أحيى الله الأخت منال أول شيء في اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاكم أهل اليمن أليم قلوبا. طبعا هي ربما تسرعت في العبارة، قالت ذكرتهم بعضهم. نحن نبرأ إلى الله أن نقبح في أحد.
نعم.
أنا أتكلم عن منهج كيف يطبق، ولا هذا ليس مصوغا لنا إذا أخطأ أحد علينا أن نخطئ عليه، هذا يعني نتجنبه كثيرا. لكن نحن ننصح طلبة العلم بالتواصي بالحق والبعد عن أسباب الشتات والفرقة، وأن يكونوا معتصمين بالكتاب والسنة، ملتفين حول ولاة أمورهم وحول علمائهم وحول عامتهم، وأن يكونوا جميعا على قلب واحد كما كان سلف الأمة. كما ننصح بأن لا يشتغل طلاب العلم، أن لا يشتغل الطلاب بقضايا جزئية في القدح في الناس أو ما إلى ذلك، هذا كله يضير كثيرا في مسألة نيل العلم والحصول عليه. وكما قلتم يعني بينا هذا كثيرا.
نعم. الأخ
عبد الرحمن، طبعا أخونا سيد الرحمن يقول لو أنصف الناس لاستراح القاضي. هو هذا مثل أو حكمة، المعنى صحيح لكنه لا يمكن أن يقع، محال أن يكون الإنصاف موجودا عند الناس كلهم. فمنذ عهد النبوة كانت هناك قضايا يحكم بها، وهذا مثال يعني نيل ذلك دونه خرط القتاد، بل لا يمكن أن ينال أبدا. ما دام الناس موجودين لا بد من أن يختلفوا ويتنازعوا في الدماء والأموال والفروج.
بارك الله فيك. الأخت الكريمة لي من السعودية تسأل عن شروط الخلع وكذلك بعض الممارسات السيئة التي تصدر من الأزواج.
نعم، شروط الخلع، الخلع باب فتحه الله جعله الله جل وعلا طريق للمرأة للتخلص من الزوج بطريقة شرعية مقررة شرعا، إذا تعذر معها تعذر لها أن تعيش معه، فيتفدي نفسها كما أخبر الله جل وعلا كما منصوص قول الفقهاء، تفدي نفسها إما يعني بمقدار المهر أو دونه أو أكثر منه بحسب ما يتفقان عليه. هذا الشرط الأساسي في الخلع، وهذا يعني مجاله أو بابه القضاء. ثم ذكرت أرجو توجيه نصيحة للرجال الذين يضربون أزواجهم. حسب الرجال الذين يضربون أزواجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، فليس من الأخيار في شيء من يضربون نساءهم. قال صلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد نسوة يشتكون ضرب أزواجهم، فغضب وخرج على الناس وقال: ليس أولئك بخياركم. المقصود الرجل الأبي الشهم الحر الذي يعقل حتى إذا أراد أن يؤدب يؤدب وفق منطوق الشرع وفق مفردات الشرع، فأحيانا يعني يهجر في الفراش حتى ينتقل أخيرا إلى الضرب غير المبرح. أما أن يكون هناك ضربا مبرحا أو تعنيفا وما أشبه ذلك فهذا كله والعياذ بالله ليس من الصواب في شيء، ويهدم الأسرة المسلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وأخبر أنه لا يمكن أن يستمتع بامرأة إلا على ميل، وأنك إذا أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. فالمقصود ينبغي يكون الرجل عاقل، لا يفرق مؤمن ومؤمنة، امرأة كاملة ما يوجد. أما يأتي إنسان الساعات الطوال عاكفا عينيه على القنوات ثم يخرج يريد أن يرى هذا في زوجته، ينظر جزئية واحدة ولا يعلم من هن اللواتي يراهم، هذا كله من الباطل كله، ولا ينبغي لعاقل أن يتلبس به.
كيف تتعامل شيخ مثل
بالنسبة للأخت نفسها؟ يعني إذا كانت تشكي شيئا شخصيا فأنا كل الذي أستطيع أن أقول أسأل الله بعز جلاله وكمال جلاله أن يفرج عنها،
اللهم آمين،
وأن يلهم زوجها الصواب، وأن يؤلف بينهما، وأن يرزقها التوفيق والخير أينما حلت.
اللهم آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وأحسن إليك. أعود وأسأل فضيلة الشيخ، أحيانا يسأل الناس حول المنصف ماذا يستفيد من هذا التمتع بهذا الخلق الكريم، قد تفوت عليه أشياء كثيرة بسبب إنصافه، قد يعني يتأخر كثيرا في اتخاذ مواقف حتى يرى أيهما الأصلح أيهما الأنسب. باختصار ماذا يستفيد هذا المنصف من هذا الإنصاف؟
يستفيد إشباعا نفسيا عز نظيره وقل مثيله. المنصفون رجال كبار ونساء عظيمات قليلون في المجتمع. القمة أستاذ أحمد قلما تقبل القسمة على اثنين، والذي يريد أن يكون في الذروة من كل شيء ينبغي أن يجاهد نفسه. العظماء لا يعرفوا، لا يستطيعون أن يعيشون، لا يستطيعون أن يعيشوا في الدون، ولا يقبلون أن يتلبسوا بكل لباس، ولعل هذا يأتي في مفردات عديدة. لكن الذي أقصده أعظم ما يستفيد الإنسان المنصف البراءة أمام الله، الشعور بالارتياح أمام نفسه، شعوره بأنه قد أدى ما عليه، فراره من الظلم والإجحاف بالغير. هذه كلها مكاسب لا تقدر بثمن عند الشرفاء من الرجال، جعلني الله وإياك منهم.
اللهم آمين. بارك الله فيك. وعدنا الأخوة والأخوات المشاهدين في الوقوف طويلا أو إشباع قضية إنصاف العلماء مع أنهم يعني من المفترض أن يتوجه الجميع لهم باحترام بالغ ومعرفة فضل. هناك للأسف الشديد خاصة في الأونة الأخيرة هجوم يعني يندى له الجبين لمن يعني هم ورثة الأنبياء.
العلماء كما قلت في آخر حديثك ورثة الأنبياء، لكنهم ليسوا بمعصومين، وهذا أمر متقرر شرعا كما قدمنا. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا ردنا مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجواره. العلماء رحمة الله تعالى عليهم الأصل أنهم أفنوا أعمارهم وقضوا أيامهم في الوصول إلى المقصود الشرعي وإلى معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ليظهروه للناس حتى يتعبد الناس به ربهم، وهم بطريقهم هذا لم يخلوا من زلل ولم يخلوا عملهم من خلل. فالمنصف من الناس من يغفر لهم تلك الزلة يعني يواري عنهم ويستر تلك الخلة. المقصود من هذا كله أن العاقل اللبيب لا يجعل من أعراض العلماء طريقا في الوصول إلى غضب الله جل وعلا وسخطه، وإنما إذا أمرنا بحسن الثناء على الناس عموما فحق العلماء أوكد، قال الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم. والمشكلة الكبرى أن أكثر من يتجرأ على القدح في العلماء ليس من العلم في شيء. وأنا والله قبل فترة اتصل بي رجل فاضل إن شاء الله، لأنه ما اتصل يبعث في أمر دينه إلا أصلا أنه ذو فضل، وكان مجتمع مع بعض قرابته وخلانه وأصحابه، فتذاكروا شيخا له فتوى معينة، فكل أسهم بقوله، فكأنهم شعروا بالذنب، فربما قال قائلهم فلنتصل، وهم اتصلوا في الغالب ليجدوا مبررا لهم لهذا الصنيع، لعلهم يجدوا أحدا يبارك تلك الكلمات. فلما كلموني طبعا تحاشوا أن يقولوا اسم الشيخ، لكن أنا قلت لهم أنه تقصدون فلانا، قالوا نعم. قلت دعك الآن من فلان، أنا أسألك بالله كم جزءا من القرآن تحفظ؟ سكت. قلت تحفظ 4-3 أسئلة مثل هذه، فلم يجب. قلت ولا هؤلاء الذين معك؟ فقال ما معناه ولا هؤلاء؟ فقلت سبحان الله، يعني مثلكم أكثركم لا يكاد يحفظ 3 أجزاء. سوغ لنفسه أن يتكلم في عالم، نحن لا نقول إن هذا العالم أصاب، لكن الذين يملكون الحق في الرد على العالم من كان مثله، أما أنتم فينبغي أن يحفظ المرء منكم لسانه ويسكت، ولست ملزما بفتوى زيد ولا عمر، فإن كنت تراها أنها خطأ فاسأل غيره من تثق به، ولا يكلفك الله جل وعلا بأكثر من هذا. لكن هذه مشكلة كبرى نعانيها، في أن كثيرا من الناس يتصدرون بالحكم على العلماء، والمفترض أن من يحكم على غيره يكون إما موازيا له أو أحسن منه، لكن الذي يحدث أن الصغار يحكمون على الكبار، وقد نبه الأخيار إلى هذا من قبل: متى ترد العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فإذا كان هذا قيل قديما فما عسى أن يقال في عصرنا، لكن ينبغي على طلبة العلم أن يتقوا الله في إخوانهم العلماء، وأن يراعوا أن لا يغرسوا في الطلاب ولا في العامة جرأة الحديث والتكلم على العلماء. كما أنه ينبغي على العلماء الذين لهم بعض الفتاوى التي غالب الظن أنها بعيدة النجعة عن الصواب أن يحتفظوا بها قدر الإمكان، أو أن تقال في مجالس يمكن معها مناقشة القضية.
نعم، بارك
الله. الله كلا على كل، أسأل الله أن يخرجني من القضية سالما.
بارك الله فيك فضية الشيخ حسن ليك. حتى نبتعد من إجحاف صاحب الفضية، سأضع أمامك مجموعة من النقاط، مجموعة متخلفة مختلفة نوعا ما، نريد بدون إجحافا وبإنصاف تام أن تتحدث عنها فضية الشيخ. نعم، نفس الإنسان كيف يتعامل معها بإنصاف؟
نفس الإنسان أعظم ما يعنى به الإنسان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، رب اغفر لي ولوالدي، هذا أمر مقرر، لكن أنا أحب التأصيل في أول الكلام. كيف ينصف الإنسان نفسه؟ أن لا يحرمها من فضل، وأن لا يرضى لها بالدون، وأن ينظر إلى قمم المعالي فينافس فيها. إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. لكن كذلك من ظلم النفس أن تكلفها ما لا تطيق، وأن تقتحم بها لججا لم تخلق لها، وأن تركب سفنا لست ربانا لها. وإن كل إنسان قيمته فيما يحسنه من العمل، فإذا جاء إنسان ليس النحو من صنعته وأراد أن يتشدق بكلمات عربية هذا يظهر عورته، وإنسان ليس من بضاعته العلم الشرعي فأراد أن يجادل فيه سيكشف سوءة أخرى فيه، وهكذا. فالعاقل يعرف أين قدراته، أين مكمن القوة من نفسه، ثم يسير على مكمن القوة من نفسه وينميه ويطوره ويسعى في سائر الله التوفيق والسداد. هذا من أعظم إنصاف النفس. لكن كذلك من ظلم النفس والإجحاف بحقها أن تعرف أن لديك قدرات، لديك مواهب، ثم تقنع بما فيه أقرانك حبا في القرب منهم والركون إليهم، وتحرم نفسك من أشياء عظيمة يمكن أن تحققها وأمال جليلة يمكن أن تدركها، كل ذلك مراعاة لمن حولك، لا تريد أن تفارقهم، لا تريد أن تهجوهم. وأمثال هؤلاء لا يصلون إلى المعالي، لأن أول قضية قضية الرحيل، التنقل عمن هو سبب في تثبيطنا. والطغراء يقول إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة في النقر، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارت الحمل، وإنما رجل الدنيا واحد ومن لا يعول في الدنيا على رجلي. فالمقصود هذا باب إنصاف النفس، وأعظم إنصاف للنفس هذا مسألة إيمانية أن يجعلها الإنسان على صراط الله، صراط الله المستقيم، لا تريد إلا وجه ربها، ولا تخشى إلا ذنبها، ولا ترجو شيئا أعظم من الجنة، ولا ترهب شيئا أجل من النار.
نعم بارك الله فيك. هناك من الناس من يقحم نفسه، وذكرت بعض الأشياء فضيلة الشيخ، الأمور المادية تمثل ضغوط على النفس وقهر لها، كثير من الناس يقحم نفسه، ونحن في هذه الإجازة فهناك من يستدين حتى يذهب في رحلة كذا.
هذا ليس من الإنصاف في شيء.
نعم.
هذا يركب لجزا ليس له.
بارك الله فيك.
كل إنسان طبعا يعني ينبغي أن نعلم أنه ليس كل ما نريده ممكن أن نحققه، يعني لا يضر أن يعيش الإنسان على يعني وفق إمكانياته، يعني ليس شرطا أن نكون جميعا على مستوى واحد، هذه سنة من سنة الله في الوقت، ومن الرضا بقضاء الله وقدره أن نعلم هذه حدودا، هذه إمكانياتنا، لا يمكن أن نكون كل شيء بين عشية وضحاها. فلا من أجل أن نحاكي عمرا ونقلد زيدا يعني نتحمل يعني أثقالا من الديون ثم نعجز عن سدادها من أجل أن أمور يمكن يعني الاكتفاء بأقل منها.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. المؤسسات الشرعية والمؤسسات الخيرية تعاني هجوما وإجحاف، أحيانا إجحاف كبير.
تحديد.
نعم أنا سأضرب لك نموذج فضيلة الشيخ، هي مثل هيئة الأمر المعروف أنها يعني منكر.
نعم هيئة الأمر أنها منكر في بلادنا مثلا برهان عظيم على أن هذه دولة الإسلام. هذا هم كان منصفا ينظر إليها معرفة وشمولية وتجردا من الهوى وتلمسا للأعضاء، الأربع القواعد التي رأيناها، لوجدنا أن الله جل وعلا سد بهم ما الله به عليم من الثغرات، وحفظ الله جل وعلا بهم العديد والعديد من الحرمات، ونصر الله جل وعلا بهم الكثير من أهل الصلاح، وقطع الله جل وعلا بهم كثيرا من حبال أهل الفساد. فهيئات الأمر والمعروف والنهي عن المنكر أفضالها على الناس قائمة، لكن الذين عياذا بالله يبحثون عن النقص يجدوه، ولهذا نقول في التماس الأعبار والكمال العزيز كما حرره العلماء في مواضعهم، وهم مجموعة أفراد، هؤلاء الأفراد بشر، لا بد أن يقع من بعضهم خطأ حتى لو عمدا، قد يقع عمدا من أحدهم، لكن هذا الواحد إذا وجد مغموس كثيرا في خيرات إخوانه فهي هيئة شرعية مباركة نفع الله جل وعلا بها، وينبغي على من تطاول عليها أن يتقي الله جل وعلا. ولو أراد أن يكون منصفا نقول له هل تقبل أن يتعرض أحد لحرماتك، لزوجتك، لبناتك بأذى؟ والله إنه لولا الله ثم ما كتب الله جل وعلا لولاة هذا الأمر من وجود هذه الأيئة لحدثت أمور وأمور يندى لها الجبين وتأباها قلوب الأحرار، وهي في أول الأمر وآخره تصادم شرع رب العالمين. فنسأل الله أن يبارك في جهودهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أود أن أنتقل معك في هذه الحلقة إلى شخصيتين تاريخيتين، شخصيات كثيرة في تاريخنا ثار حولها جدل كبير، تدور حولها علامة استفهام، الناس ينظرون إليها نظرات مختلفة. من هذه الشخصيات شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي، ماذا تقول فيها فضيلة الشيخ؟
نعم طبعا الشيخ أحمد في الإنصاف.
نعم
طبعا الإنصاف النظر نظرة شمولية، الرجل حقق الله على يديه مما حقق وسلس كلمة الناس، جمعت الأمة على خلافة عبد الملك بن مروان إلا قليلا بسبب الحجاج، فمن هذه الزاوية نفع الله به الناس، وجمع الناس أمر محمود ولو كان له ضريبة كبيرة كسفك الدماء، لكن الرجل في تجرؤه على دماء المسلمين نعم أخطأ خطأ عظيما، ولهذا كرهه الأخيار من السلف، تكلموا فيه كلاما في بعضه عندي قسوة، لكن حيث الجملة أصابوا، لكن الرجل لا يمنع من ذلك أن يستفيد الإنسان من حزمه، أن يستفيد الإنسان من بيانه، أن يستفيد الإنسان من كرمه. كان كريما، كان يقول للناس إذا طلعت الشمس فاحضروا للغداء، وإذا غربت فاحضروا للعشاء. كان حافظا للقرآن قلما يلحن، هو 1.4
لغوي. نعم.
كان يقول
هذا الأربعة سبب اتجاهك شيخ في
1.4 لم يلحن قط إن صحة الرواية. كان ذكيا جدا، والذكاء أمر محمود في الناس، يعني الذين يريدون أن يسوسوا الناس لابد أن يكونوا أقوياء، إن خير من استعجلت القوي الأمين. ومن القوة أن يكون الإنسان نبيها ذكيا فاهما محيطا، هذه شخصية الحجاج. لكن من حيث الجملة هو إلى الفسق أقرب منه إلى الإيمان.
بارك الله فيك. أمير الشعراء الشاعر أحمد شوقي،
هذا أخذ حقه، لكن المشكلة عندما أخذ حقه ظلم، حتى قال بعض المعاصرين
وهو أمير الشيخ،
قال هذا شاعر الأمراء وليس أمير الشعراء لقربه من السلطان. طبعا كل من يقرب من السلطان عانه الله، هذه سنة الله في خلقه، الناس إذا حدثت عن شيء ذمته، ولا كل الناس تتمنى أن تقرب في الأصل من السلطان. لكن عموما شوقي رحمة الله تعالى عليه الحق والله أنه شاعر بمعنى الكلمة، وهو لو قدرنا أننا سنختار 5 أو 10 أو أقل على مر الدهور قالوا الشعر العربي حقا، فقطعا وفق منظوري شوقي أحدهم إن لم يكن أولهم. لكن الناس لأنه كان قريبا من بيت خديوي الخديوي آنذاك، حكام حكام مصر آنذاك، ذموه ولم يقبلوا منه. وبعض الناس عندما يجادلوننا في شوقي يعني ينسون المعايير الصحيحة، يقولون شوف الناس تحفظ المتنبي كذا وكذا وكذا، ينسون القدم. القدم له دور
صحيح.
الأشياء إذا عتقت وقدمت هي القدم نوع من القداسة، أصلا نوع من القداسة تعطى على الأشياء لأنها قديمة، الناس يعني تظهر أمام القديم لا تستطيع أن تقربه، وهذا من قديم أصلا. حتى أبو تمام لما ظهر تجنب بعض الناس أن ينبحه خوفا لأنه محدث، لكن الآن في زمننا أبو تمام هذا قديم
صحيح.
فالناس تنبحه من غير روية. وكذلك شوقي لما ظهر، ثم إن شوقي يعني الحقبة التي مثلا بين المتنبي وشوقي ظهرت كلها غالبا جاءت عالم الأدب، لم يجد الناس شاغرا عن الشعر. أما في زماننا انصرف الناس عن الشعر، ظهرت قنوات من قنوات وأمور من أخريات. لكن المقصود أن شوقي رحمة الله تعالى عليه والشعراء وغيره ظلموا في جفول الناس عن الشعر، عن الرواية، عن الأدب، عن القصة، فضاع سوقهم. ومع ذلك شوقي يعتبر الآن لا يكاد يجهر أحد. فالحق عندي أنه شاعر وأي شيء.
بارك الله فيك يا شيخ صالح. بكل تأكيد أنت قابلت من خلال سواء تعاملك مع الناس شيوخك قابلت شخصيات منصفة، هل من المحدثين الآن يعني لو تكرمت بطرح يعني من ترى يعني له فضل أو يتسم بهذه الصفة البارزة إذا رأيت ذلك
الشيخ؟ أمر ضيق في جلسة.
نعم، فأنا أود أن أتعرف على هذه الشخصية التي ترى أنت أنها تحمل من أوصاف الشيخ كثير عشرتها وتوصلت مع فضيلة الشيخ.
والله شوف الحق أن أنهم كثيرون.
نعم.
لكن منهم الشيخ أبي عز بن صالح رحمة الله تعالى عليه إمام الحرم سابقا، أنا كان رجلا منصفا بمعنى الكلمة.
حتى
أنا قلت في أحد اللقاءات هنا في هذا البرنامج الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله كان يقول لو أن جسدا كل جسد مركب من حسد، ولو أن جسدا خلي من الحسد لكان جسد الشيخ بن صالح
عليه رحمة الله.
من دلائل إنصافه أنه قرب كثير من العلماء للتدريس في الحرم النبوي بصرف النظر عن أشياء أخرى لم يعتبرها، ربما ظنها الناس ملحة في الاعتبار لا داعي لنشرها، لكنه كان يتجنبها. فمن أجل ذلك من الله عليه بمحبة الناس له. ثم إنه هؤلاء الذين قدر لهم أن يدرسوا في الحرم الشريف شاع ذكرهم وعم فضلهم وانتشر علمهم وانتفع الناس بهم، وهذا كله عائد بعد رحمة الله وفضله إلى إنصاف الشيخ رحمة الله تعالى عليه.
بارك الله فيك.
زرت الشيخ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة حاليا 2 أو 3 في مجلسه، فطرح يعني ذكرنا عدة قضايا وذكرنا عدة أشخاص ذوي علم يعني. والحق ونحن شهود الله في أرضه أن الرجل كان منصفا في الحديث عن أشخاص لو ذكروا عند غيره لجلب عليهم بالذنب، لكن الرجل كان منصفا جدا في الحديث عنهم، وكان يعني ورعا في الخوض حديث عنهم، كان يتكلم كلام علمي كلام معرفي كلام رجل يريد النصح يريد الخير يريد حتى ما فيه من نقص يريد أن يواريه ويستره ويسعى في حله. والله يعني أنا منذ أن خرجت من عنده أنا ذاك أكبرته وكنت من مقيد علم أنا أكبره لكن ازداد يعني إجداري له حتى أنني حدثت بعض طلبة العلم ما كان بيننا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في نهاية الحلقة أنا أود أن أشير إلى أن الأخت إلى الفائز في الموقع المنتدى هي الأخت أمل الأمة من السعودية. هنا لها مجموعة من الجوائز, مجموعة من إنتاج أشرطة الشيخ صالح مغامسي, شهادة تقدير موقع باسمه. أمل الأمة هي الفائزة أقول في هذه الحلقة في منتدى نعم برنامجنا القطوف الدانية. أتمنى التواصل معها في حتى تحصل على هذه الجائزة.
هنا كذلك يعني ردنا كبارك لها يعني, وأرى أن الجائزة تكون عينية يعني غير ما عندنا نحن من أشرطة هذا.
نعم
يعني حتى هذه من السوق يعني تكون جائزة عينية مع شهادة يعني بإذنها. وأرى إذا أذنتم يعني انه مثلا يعني يكون في كل شهر اختلاف شخصيتين.
نعم.
من الرجال ومن النساء. لهذا مثلا عبد الرحمن بن سالم المشرف على الموقع
كما ترى فضيلة الشيخ. كما ترى انا اعتذر مره اخرى للاخوه في الموقع لعدم المجيء على هذه الاسئله وهذه المشاركات الموجوده والكثيره لضيق الوقت في هذه الحلقه. باسمكم جميعا ايها الاخوه والاخوات اتقدم الى صاحب الفضيله بشكري الجزيل على ما قدم. اسال مولى الكريم سبحانه وتعالى ان يجزيه عنا خير الجزاء وان يجعل ما قال في ميزان حسناته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
شكرت احمد وحياكم الله.
شكرا لكم انتم ايها المشاهدون وايتها المشاهدات اينما وحيثما كنتم لمتابعتكم الطيبه في هذه الحلقه قطوف دانيه. سعدنا واياكم بصحبه كريمه مع صاحب الفضيله الشيخ صالح بن عواد المغامسي خطيب مسجد قباء بالمدينه النبويه. حتى الملتقى بكم ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه من حلقات هذا البرنامج. لكم تحيه الزملاء فريق العمل, لكم تحيتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.